بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تبارك لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن تهب المسيئين منا فيه للمحسنين، وأن تنصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب في بلادك عامة وحول الأقصى خاصة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تربط على قلوبهم، أن تثبت أقدامهم، أن تنصرهم على عدوك وعدوهم، أن تأخذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك، أن تمدهم بمدد من عندك، أن تقر أعيننا بنصرتهم والتمكين لهم يا رب العالمين. اللهم آمين. لقد كنا وعدنا في اللقاء الماضي أن نبدأ حديثا حول الرحلة النبوية المباركة في حجة الوداع من المدينة إلى مكة في آخر لقاء جامع عام كان في علم الله، كما كان في إلهام رسول الله، لقاء توصية وتوديع. لا أدري، لعلي لا ألقاكم في مقامي هذا بعد عامي هذا أبدا، لكنني أردت أن نقدم توطئة في هذه في هذا اللقاء أو في هذه الحلقة أو المحاضرة حول ذلك المسجد الذي ربط الله بينه وبين المسجد الحرام في كتابه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله جل وعلا ربط ما بين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، في كتابه الكريم، وهو المسجد الذي ذكر في كتاب الله بعد المسجد الحرام. حتى المسجد النبوي على عظيم فضله وجليل مكانته ورفعة منزلته لم يذكر في القرآن الكريم بهذه الصورة المباشرة التي ذكر بها المسجد الأقصى الذي أعلن الله جل وعلا أنه بارك حوله. دائما يقال الأقصى يمثل ترمومتر تستطيع أن تقيس به نبض الإيمان وحرارته في هذه الأمة. إذا أقبلت الأمة على ربها، إذا اتقت الله حق تقاته، فإن الأقصى وإن قضيته تظل قضية حية نابضة متجددة متجذرة في قلوبهم. إذا فتر الإيمان، إذا مرج الدين، إذا ضيع الناس الصلوات واتبعوا الشهوات، تفتر هذه القضية وتتراجع. وفي واقعنا المعاصر نلمح ذلك الفتور على المستوى السياسي، على مستوى النظم، لكن الحمد لله على مستوى الأمة وعلى مستوى الشعوب لا تزال القضية نابضة. ونقول دائما للنظم حساباتها وللشعوب خياراتها، للنظم أن تحسب كما تشاء، يحاسبها ربها عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنك يوم القيامة عند ربكم تختصمون. نحن مراهنتنا على الأمة، مراهنتنا على الشعوب. حتى شريعة الله عز وجل عبر التاريخ الإسلامي انحصرت سياسيا وبقيت مجتمعيا. على المستوى السياسي حدث انحصار واختزال لقضية تحكيم الشريعة، ليس في زمن هذا وحده، هذه قضية ضاربة بجذورها في أعماق تاريخ طويل، لكن مجتمعيا على مستوى الأمة كانت الشريعة قائمة ولا تزال قائمة. جاءت القوانين الوضعية إلى بلاد المسلمين أباحت الزنا وأباحت الخمر وأباحت الربا على مستوى القاعدة القانونية. الربا مباح قانونا وتحميه المحاكم وتحميه السلطة والشرطة والجيوش جزء من نظام الدولة، ومع هذا ظل الربا حراما في ضمير الأمة، وظل الناس يأتون من كل فج من شرق أو من غرب لكي يسألوا أهل العلم عن هذه المعاملة، هل هذه المعاملة الربوية؟ هل أصابها غبار الربا؟ رغم أن الربا مباح على مستوى القاعدة القانونية، تقدر تطالب به أمام المحاكم ويحكم لك به ويقضى لك به ولا يوجد إشكال قانوني، لكن بقيت الشريعة في ضمير الأمة وفي وجدانها. وقل مثل هذا في بقية المسائل التي أحلت في إطار القاعدة القانونية وبقيت محرمة في ضمائر الأمة الإسلامية. المخادنة والزنا عن تراضي بعد بلوغ سن 18 سنة على مستوى القاعدة القانونية مباح في جل القوانين، لا أقول فقط هنا في بلادي في بلاد العلمانية بل في كثير من بلاد المسلمين. جاء القانون الفرنسي إليها فحكمها، وهذه هي بصمة القوانين في بلادنا وفي مجتمعاتنا، لكن بقيت الأمة تعرف قيمة الحلال والحرام وتعرف تحريم الزنا، بل تغالي بعض المجتمعات مع الفتاة إذا زنت فتقتلها. طبعا هذا حكم بغير ما أنزل الله ولا يقبل، وهذا يمثل تطرفا آخر، يعني تطرفا مقابلا من جهة العلمانية تبيح الزنا وتسبغ عليه المشروعية، ويقابل هذا غلو مقابل الذين يقضون بالقتل وبالإعدام على كل فتاة زنت، لا يفرقون ما بين الزانية البكر والزانية الثيب، وهذا تفريق في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تطبيقات الأمة على مدار القرون واتفاق علمائها وفقهائها. القصد أنه أيها الأحبة، إن حصلت الشريعة على مستوى الدولة ونظام الحكم وبقت الشريعة على مستوى الأمة والشارع الإسلامي والمجتمع الإسلامي الشعوب الإسلامية، بقيت الشريعة حاكمة لضمائرها، حاكمة لأخلاقها، حاكمة لكثير من علاقاتها التي لا تحتاج إلى تدخل قانوني ملزم. أيضا قضية القدس، يعني ربما تأتي لحظات يعني يعروها كثير من الضباب على مستوى الأطر السياسية لحسابات يحسبونها وتقديرات يقدرونها، وحسابهم على الله في ذلك كله، لكن الذي يهمنا نحن أنه مجتمعيا وإسلاميا على مستوى قاعدة الأمة وعلى مستوى شعوبها ينبغي أن نتذاكر دائما حول هذه القضية وأن نتدارس حولها وأن نجدد الحديث عن مركزيتها ومحوريتها ومفصليتها وأهميتها في عقيدتنا وفي شريعتنا وفي تراثنا وفي ثقافتنا وفي تاريخنا كله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لقد نشأ جيل كامل في ظل الاحتلال، جيل كامل لم يرى فلسطين وهي أرض إسلامية يعني يحكمها مسلمون وترفرف عليها يعني أعلام شريعة. في واقعنا المعاصر الآن حوالي كم سنة، 52 و17 حوالي 70 سنة تقريبا، حوالي 70 سنة، يعني جيل كامل نشأ في ظل هذه، فلم يفتح عينيه على فلسطين إلا وهي محتلة، ولم يرها ولم يسمع عنها إلا تحت وطأة اليهود وتحت سنابل خيولهم وتحت جنازير مدرعاتهم وآلياتهم. فنحن في حاجة إلى جهد مقابل لكي تبقى هذه القضية نابضة حية متجددة ومتجذرة في أعماق ناشئتنا، لكي لا تبهت وتفتر وتتوارى في الزحام. بعض المعالم السريعة التي نذكر بها، تعلمون أن المسجد الأقصى قد بني بعد المسجد الحرام بأربعين سنة. أول مسجد المسجد الحرام، والمسجد الذي بعده المسجد الأقصى، كم كان بينهما؟ أربعون. المسجد الأقصى نعلم جميعا أول قبلة للمسلمين طوال الفترة المكية، وحول 16 شهر أو أكثر في الفترة المدنية، والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، وبيت المقدس قبلتهم، إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. المسجد الأقصى ضمن المساجد التي يضاعف فيها أجر الصلوات كما تعلمون، فإن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، إن صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بألف صلاة فيما سواه، إن صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة أو بمئتين وخمسين صلاة، على خلاف في الروايات الواردة في ذلك. المسجد الأقصى مسرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بنص القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولأمر ما اختار الله عز وجل أن يكون إسراء إلى بيت المقدس ومنه العروج إلى السماء، وإلا كان يمكن أن يكون العروج من مكة من المسجد الحرام، والمسجد الحرام أفضل وأقدس وأعلى، لكن الله جل وعلا اختار الإسراء إلى هذا المكان، واختار له أن يجمع له أرواح الأنبياء لكي يصلي بهم إماما، وهذا إيذان بانتقال القيادة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أما الأنبياء جميعا، هنتكلم عن هذه النقطة بالتفصيل بعد قليل، كيف أمهم وقد كان بعضهم في السماء، والذي مات، ما يثار حول هذه القضية من تفصيلات سنتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله. اللهم اهدنا سواء السبيل. لقد ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أما إخوانه الأنبياء في رحلته إلى بيت المقدس، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس شبها به عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشبه الناس بأبيه إبراهيم، يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، خرجه مسلم في صحيحه. واختلف أهل العلم هل كانت هذه الصلاة قبل المعراج أم بعده، والأظهر من قولي أهل العلم أنها كانت قبل العروج إلى السماوات، لكن هذه حياة برزخية، ينبغي للمسلم أن يعتقد أن الحياة البرزخية لا تجري عليها سنن الحياة الدنيوية. وإذا كانت حياة الشهداء في برازخهم كاملة، فإن حياة الأنبياء والمرسلين أكمل. ومن ثم فإن على المسلم أن يؤمن بهذا دون أن يتعرض للكيفيات والتفاصيل. طيب كيف صلى به؟ إن الله جل وعلا جمع له أرواحه مشخصة في صورة أجسادهم، يعني كأن أرواحهم تشخصت في صورة أجسادهم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأني ورد سؤال: هل كان التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه الأنبياء بأجسادهم مع أرواحهم، أم بأرواحهم دون أجسادهم؟ يعني والراجح كما يقول الحافظ ابن حجر، التقى بأرواحهم متشكلة بصور أجساده باستثناء عيسى عليه السلام، لأن الله رفعه بروحه وبدنه الذي لم يمت. نعم، عيسى عليه السلام. فالراجح أنه التقى بأرواحهم متشكلة بصور أجسادهم باستثناء عيسى عليه السلام، حيث رفع بروحه وبدنه. وثمة خلاف في نبي الله، في نبي الله إدريس، لأن الله جل وعلا قال ورفعناه مكانا عليا. والراجح أنه ملتحق بإخوانه من بقية الأنبياء وليس بنبي الله عيسى عليه السلام. فالأنبياء بأبدانهم في قبورهم، والله حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء، وأرواحهم في السماء، فما قدره الله تعالى لهم من اللقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بأرواحهم المتشكلة بصور أجسادهم الحقيقية. في كلام جميل لشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وأما رؤيته، أي رؤية موسى عليه السلام، ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء، لما رأى آدم في السماء الدنيا، ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة، فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. حافظ ابن رجب الحنبلي يقول نفس الشيء: والذي رآه في السماء من الأنبياء عليهم السلام إنما هو أرواحهم، إلا عيسى فإنه رفع بجسده إلى السماء، فإنه رفع بجسده إلى السماء. ولهذا الخلاصة أن هذا اللقاء كان بالأرواح، خلى عيسى عليه السلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين التقى بالأنبياء إما أن يقال صلوا معه بأجسادهم وقد جمعت أجسادهم له من القبور ثم رجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماء، أو أن يقال إنما هي بالأرواح فقط لأنه لقيهم في السماء. والراجح كما ذكرت لحضراتكم أن هذا اللقاء كان بالأرواح وهي مصورة بصور أجسادهم، فأمهم صلوات ربي وسلامه عليه ليلة المعراج. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. طبعا تعلمون أن المسجد الأقصى مع المسجد الحرام والمسجد النبوي هذه المساجد الثلاثة الوحيدة التي تشد إليها الرحال. المسلم يقعد يخطط ويرتب ويفكر إنه يشد الرحال لزيارة المسجد الحرام والنبوي والأقصى. لكن في قضية تثار هنا، يعني ربما يقول واحد موضوع زيارة القدس في ظل الأوضاع الراهنة، حدث حولها لغط ما بين متحفظ وما بين مشجع، ما بين مجيز، ما بين مانع، فما هو الموقف المنضبط الذي نحسبه صوابا وعدلا في هذه القضية؟ لقد ناقش مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا هذه القضية ضمن ما ناقشه تحت عنوان نوازل دعوية، فكان من بين هذه النوازل نازلة زيارة القدس في ظل الأوضاع الراهنة. نعم، فقال: فضيلة زيارة المسجد الأقصى موضع إجماع أهل القبلة، واختلاف المعاصرين في حكم زيارته في الأوضاع الراهنة مرده إلى ما قد يترتب على ذلك من التطبيع مع المحتل. يعني لم تختلف الأمة حول أفضلية المسجد الأقصى ومشروعية شد الرحال إليه، إنما كان النقاش والجدل يخشى إن هذه الزيارة تعني إقرار واعتراف بواقع الاحتلال الموجود الآن وتؤدي إلى التطبيع مع المحتل. زيارة المسجد الأقصى من قبل رعايا الدول الإسلامية باك هوم الشرق، وإن كان الأصل فيها المشروعية والحل، فإنها من مسائل الأحكام السلطانية التي ترد إلى أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين في المشرق. فهذه قضية تسلم لعلماء المشرق. يا علماء المشرق، أفتوا رجالكم وأفتوا شعوبكم وأفتوا مجتمعاتكم بما ترونه صوابا، بما يترجح لديكم في هذه القضية. من حيث المبدأ المسألة ليس فيها ما يحرمها شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحالة لكي يزور المسجد الحرام ويعمل عمرة في عام الحديبية، ومكة محتلة، صح ولا لا؟ كانت تحت حكم الجاهلية والكفار، وقال تعالى في سورة الفتح نعم قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. مش دي أول مرة المسجد الأقصى يحتل؟ احتل من قبل، وظل في مرة سابقة 100 سنة محتل إلى أن تم تحريره. ومع هذا فإن المكتبة الإسلامية لم تتضمن نصوصا فقهية يحرم فيها الفقهاء على الأمة زيارة القدس عندما كانت محتلة في ظل الاحتلال. ومع هذا نقول يسلم هذا الملف إلى علماء الشرق يفتون فيه شعوبهم ومجتمعاتهم ورجالهم بما يتحرر عندهم ويترجح لديهم من الموازنة بين المصالح والمفاسد وأي الأمرين أغلب. لكن لا حرج دفتنا إحنا نحن هنا لمن يقيمون هنا، لا حرج في زيارة المسجد الأقصى من قبل رعايا الدول غير الإسلامية لما يرجى فيها من نصرة المرابطين في الأرض المقدسة والشد على أيديهم وإغاثتهم دون وقوع الآثار السلبية للتطبيع. سفر واحد بجواز سفر أمريكي ولا بريطاني ولا أوروبي مش يترتب عليها ما يترتب على اللي سافر بجواز سفر سعودي أو مصري أو يعني خليجي أو كذا. فالمسألة هنا أمرها أوضح وخطبها أهون. لا حرج في زيارة المسجد الأقصى لمن يحملون هويات وجوازات سفر لدول أخرى غير الدول الإسلامية للمصالح الراجحة الظاهرة. أولا يعني لقد أصبت فضيلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى وفيه ما تعلمونه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحظه، ولما فيه من نصرة المرابطين في الأرض المقدسة والشد على أيديهم وإغاثتهم دون وقوع الآثار السلبية للتطبيع التي يتحدثون عنها. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. البركة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه حول الشام وتشمل فلسطين وتقديس هذه الأرض، تدخل الأرض المقدسة، التقديس معناه التطهير، التقديس معناه هو التطهير. فإن الله جل وعلا قد طهر هذه المنطقة وذكر بركتها في القرآن 6 مرات وذكر تقديسها مرة، ولها خصوصية قطعا دون بقية البقاع التي خلقها الله عز وجل. وينبغي أن نتذاكر دائما حول هذه المعاني وأن نجدد الأمل في قلوب ناشئتنا وأجيالنا، يعني أن الله جل وعلا منجز وعده وناصر جنده وأن اللحظة التي تصحو الأمة فيها من رقدتها وتنتبه فيها من غفلتها وتستعيد فيها عافيتها الإيمانية، فإن الله جل وعلا سيجعل الكرة لهم على عدوهم وسيهبهم سيفه المنتصر جل جلاله، لأن الله جل وعلا قد وعد بذلك في كتابه. ومن أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. إن الله جل وعلا قد وعد عباده المؤمنين بالإنجاء وبالنصرة وبالتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هل تعلمون أن عدد الشهداء في فتح بيت المقدس قد كان في زمن عمر قد بلغ 15,000 شهيد، منهم 5,000 صحابي، ومنهم لأول مرة 15 امرأة، ومنهم امرأتان من الصحابة. استبسل المسلمون في تحرير بيت المقدس من أيدي الرومان، كانت أمنية لكثير من الصحابة أن يموتوا شهداء في المسجد الأقصى. 15,000 شهيد كان تمن فتح بيت المقدس، 5,000 صحابي، صحابيتان، 15 امرأة. اجتمع في فتح بيت المقدس 4 من القادة، وكلهم يرجو ويتشوف أن يكون له شرف تحرير مسرى النبي صلى الله عليه وسلم. خالد ابن الوليد، أبو عبيدة ابن الجراح، عمرو بن العاص، شرحبيل ابن حسنة. القدس البلد الوحيدة التي خرج عمر لاستلام مفاتيحها، واجتمع مع الجيوش الأربع الفاتحة للقدس في يوم الفتح العظيم، فقال أين بلال؟ فجاء بلال فقال عمر: يا بلال، أنت ممتنع عن الأذان منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يوم نصر ويوم فتح لمسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. يا بلال أسمعنا الأذان. ثم أذن بلال حتى وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله. عندئذ تذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر مسراه، فبكى بلال وبكت الجيوش الأربعة فرحا بإرضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحرير هذا المكان من قبضة خصوم الملة والأمة. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. الحديث ذو شجون، وهذه فقط تقدمة وتوطئة إلى الحديث عن الرحلة النبوية من المدينة إلى مكة. لا يفوتنا أن نذكر بالأقصى وأن ندعو للمرابطين حوله أن يثبت الله أقدامهم وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يهبهم سيفه المنتصر، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يؤلف قلوب المسلمين لنصرتهم، وأن يهدي قادة المسلمين في كل مكان للقيام بواجبهم نحو مسرى نبيهم، فإنه يناط بهم من الواجبات أعظم مما يناط بغيرهم. نعم، لأن الله أعطاهم من الوسائل والمكنات ما لم يعطه لغيرهم من آحاد الناس وعامتهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، ومن الأسبوع القادم أو من المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نبدأ مع الرحلة النبوية من المدينة إلى مكة في حجة الوداع، خطوة خطوة، مرحلة مرحلة، مع النبي كأنك معه لحظة بلحظة وخطوة بخطوة إن شاء الله. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.